بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من الإقبال على مجالس العلم ومذاكرة مسائل، وأتقدم بالشكر لأصحاب المجلس الذين تفضلوا علي بأن جمعوني مع الإخوة الكرام لأتذاكر معهم شيئا من مسائل العلم، والمرجو أن أتذاكر معهم فأسمع ويسمعوا، فإن سمعوا مني أسمع منهم إن شاء الله عز وجل بعد المجلس، إما زيادة فائدة أو تنبيه أو إرشاد وتقويم فيما نتذاكر به بحول الله وقوته. الموضوع الذي سنتحدث عنه أعلن عنه بعنوان ما بعد رمضان، ولا شك أن ذلك موضوع عظيم، إذ أن الله عز وجل قد من علينا بالأيام القريبة الماضية بأن أدركنا شهر رمضان، ومن الله جل وعلا علينا فيه بالصيام وإدراك الجمع والجماعات وإدراك صلاة التراويح جماعة وشهود دعاء المسلمين، وما تلا ذلك من إدراك صلاة العيد ويومه، وذلك منة من الله جل وعلا علينا وفضل، وأوجب الله تبارك وتعالى علينا شكر نعمه الدينية والدنيوية، وتلك نعمة دينية تستوجب على العبد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. رمضان يا إخوان مدرسة مباركة ومدرسة عظيمة عشنا فيها ليالي وأيام، والسعيد فيها من وفق فيها للأعمال الصالحة، ثم كان ممن تقبل الله عز وجل منهم أعمالهم وأثابهم عليها. فمن أحسن في شهر رمضان فليبشر بالخير والسعادة والفلاح والفضل من ربه تبارك وتعالى، وليحمد الله جل وعلا على ما أنعم به عليه في تلك الأيام والليالي التي وصفها الله عز وجل بأنها معدودات، قلل الله عز وجل من عددها تسلية لعباده المؤمنين وتخفيفا عليهم من تلك الفريضة حتى لا يستشعروا ثقلها، بل يعلمون أنها إنما كانت أياما معدودات، فإذا حسبها العبد في بقية أيام السنة وجد أنها قليلة إذا قورنت ببقية أيام السنة. شهر رمضان مدرسة تستفاد منها كثير من الدروس والعبر، إلا أن أعظم الدروس التي تستفاد من شهر رمضان هي الحكمة التي من أجلها فرض الله عز وجل علينا تلك العبادة العظيمة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تلك الحكمة التي من أجلها كتب الله عز وجل علينا عبادة الصيام لنتحقق بتقوى الله تبارك وتعالى، لنتصف بتلك الصفة العظيمة التي أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتابه وأثنى فيها على عباده الذين اتصفوا بها، بيّن خصالهم وأوصافهم، بيّن ثمار التقوى وفضائلها وما أعد لأهلها، بيّن الوسائل والسبل التي يتحقق بها العبد في إتيانه بمنزلة التقوى فيكون من عباد الله تبارك وتعالى المتقي، وينال ما أعد الله عز وجل لهم في كتابه في الدنيا والآخرة من نعم الدين والدنيا على ما سيأتي بيانه. أعظم ما يحرص عليه العبد يا أخوان بعد شهر رمضان أن يحافظ على التقوى التي تربى عليها في رمضان، وذلك من أعظم الدروس التي تستفاد من شهر رمضان. في شهر رمضان وجدنا العبد يراقب الله تبارك وتعالى في ترك ما أباحه الله عز وجل له في غير شهر رمضان من المباحات والحلال، فترك الطعام والشراب، وترك ما أباح الله عز وجل له من عشرة النساء رغبة في رضا الله تبارك وتعالى. كان العبد في بيته في أحيان كثيرة يكون في ساعة خلوة لا يطلع عليها فيه إلا ربه ومولاه، ومع ذلك ما اجترأ أن يحدث نفسه على الإقدام على ذلك الأمر الذي اعتاد أن يأتيه في غير شهر رمضان من مألوفات النفوس ومما جبلت النفس على الإتيان به، بل جعل الله عز وجل في نفوس بني آدم غريزة إلى الميل إليه من الطعام والشراب لحاجة البدن أو أتيان النساء لغريزة الميل إلى النساء بما أباح الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي تربى عليه طيلة شهر رمضان 30 يوما لا شك أنه يحيي في قلبه مراقبة الله جل وعلا، وأن يكون من أهل التقوى، يراقب الله فيأتي ما أمر، ويراقب ربه ومولاه فيترك ما نهاه عنه وزجر، وبذلك يتحقق في قلب العبد عبودية التقوى لله تبارك وتعالى. شهر رمضان يا أخوان يجدد في قلب الإنسان معاني التوحيد، ولذلك قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي عبادة لا يعلم عن صدق إتيان العبد بها إلا الله تبارك وتعالى. فيراقب ربه جل وعلا في الإتيان بالأوامر وترك النواهي رغبة في ثواب الله وأجره، وطمعا فيما أعد الله عز وجل للعاملين في تلك الأيام والليالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، موضوع التقوى موضوع مهم، ولذلك أحببت أن نتحدث عنه ونتذاكر في بعض ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في شأن التقوى والمتقين، علنا أن نكون ممن اتقى الله جل وعلا في شهر رمضان، وممن ثبت على التقوى بعد هذا الشهر المبارك. أما التقوى يا أخوان، فالتقوى لغة مأخوذة من الوقاية، ومعناها لا يخفى عليكم، وهو الحماية والحرز والصيانة، بأن يتقي الإنسان بمعنى يجعل بينه وبين ما يتقيه أو يخشى حرز يسلمه من أذاه ومضرته. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي احفظوهم واحموهم واجعلوهم في حرز من عذاب الله تبارك وتعالى والنار التي أعدها للعصاة وممن عصى الله تبارك وتعالى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا وحماية تصونون بها أنفسكم عن النار ولو كان ذلك بشق تمرة. أما التقوى يا أخوان من ناحية ورودها في الشرع فقد وردت في القرآن فحسب من جهة أصلها وجذرها، الواو والقاف والياء في القرآن في أكثر من 258 موضع جاء ذكر جذر التقوى وما تصرف منه، يعني جاء تارة بالفعل الماضي وتارة بالفعل المضارع وتارة بفعل الأمر وتارة بالمصدر وتارة باسم الفاعل وتارة بالصفة المشبهة وغيرها من المشتقات التي تشتق من تلك الصفة. هذه الكثرة الكاثرة في ورود تلك الصفة تبين لنا منزلتها ومكانتها، ولذلك اعتنى أهل العلم في بيان حقيقة التقوى بحسب مدلولها في كتاب الله جل وعلا. والتقوى يا أخوان في حقيقتها إنما هي عمل قلبي يحرك الجوارح إلى الإتيان بالأوامر وترك المحرمات. حقيقة التقوى خصلة تقوم في قلب العبد، هذه الخصلة تقوم في قلبه بعلمه بالله تبارك وتعالى وخشيته لله ومراقبته من ربه جل وعلا، فإذا قامت تلك الخصلة في القلب حركت الجوارح للإتيان بجميع المأمورات وترك جميع المنهيات. ولذا جاء تعريفها في كلام عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وابن رجب ومن قبلهم، جاء في عبارة التابعي طلق بن حبيب وغيرهم من أهل العلم، أنهم يعرفون التقوى بأنها فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي، وإنما عرفوها بلازمها، هم يريدون أن يبينوا اللازم الحقيقي للتقوى. فعل الأوامر وترك النواهي ليس هو حقيقة التقوى، وإنما هو ثمرة التقوى، لازم التقوى. متى قام في قلب العبد تقوى الله جل وعلا وخوفه ومراقبته حمله على فعل الأوامر وترك النواهي، فعرفوا الشيء بلازمه وثمرته والغاية المقصودة منه. وإلا إذا ادعى الإنسان أنه من أهل التقوى وأنه من أهل الصيام الذين قاموا بالصيام إيمانا واحتسابا ثم لم يؤثر ذلك في أعماله، بل بقي مقيما على المعاصي مقصرا في القيام بالواجبات وبالفرائض، فعليه أن يراجع نفسه، هل استفاد من مدرسة الصيام؟ إن لم يستفد فعليه أن يتدارك ذلك، فرب رمضان هو رب غيره من الشهور والأيام. إن فاته الاتصاف بصفة التقوى في رمضان فلا زال ولله الحمد لديه متسع بما أن الله أمد في عمرك فأدركت يوما واحدا من حياتك ولو بعد رمضان قبل أن تصل وتبلغ الروح الحلقوم وقبل أن يدرك الأجل، فلا زلت في متسع من عمرك لتتصف بصفات أهل التقوى، تراقب الله وتعظمه، فتعزم على القيام بما أمر الله وعلى ترك ما حرم الله جل وعلا ونهى عنه. ومن عبارات أهل العلم الجامعة في تعريف التقوى ما جاء في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: التقوى العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. العمل بطاعة الله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. العمل بطاعة الله، الطاعة يا أخوان تشمل امتثال المأمور وترك المحظور. إيمانا واحتسابا، لا بد في التقوى من الإيمان والاحتساب. الإيمان بوعد الله تبارك وتعالى ووعيده، والأمر بشرعه وتحليله وتحريمه، بمعنى أن تؤمن أن الله افترض عليك تلك الفريضة وأن الله حرم عليك ذلك الأمر المحرم، ثم تأتي بما أمر احتسابا للثواب والأجر الذي أعده الله عز وجل لمن أطاع أمره، واحتسابا للثواب والأجر والجزاء لما أعده الله عز وجل لمن ترك نهيه. هذه حقيقة التقوى. والتقوى يا أخوان سيأتي إن شاء الله عز وجل ذكر جملة من صفات أهلها التي متى تحل بها المرء كان من عباد الله المتقين. ذكرنا أن التقوى جاء ذكرها في القرآن كثيرا، وجاءت بأساليب وطرق متنوعة، ومن أكثر الطرق التي تلفت الانتباه يا أخوان في كتاب الله جل وعلا الأصناف التي خاطبها الله عز وجل آمرا لها بالتقوى، من وجه إليهم الخطاب والأمر بالتقوى. فنجد أن الله تبارك وتعالى أمر بالتقوى خير المتقين، ورأس الأئمة والعابدين خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. إن كان هذا الأمر موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ وهذا الأمر يكسر لدى كثير من الناس التكبر والعزة التي يجدها في نفسه إن خوطب بمثل هذا. بعض طلاب العلم أو بعض المستقيمين أو حتى بعض العامة إذا قيل له يا أخي اتق الله، ها؟ يقول أنت تعلمني أو نحوها من العبارات، يترفع عن الاستجابة لمثل هذه الكلمة. أمر وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا تخضع لقبوله ولو صدر ممن هو دونك في نظرك؟ وإلا فإن الحقيقة أن هذه الكلمة يخاطب بها الجميع ويخاطب بها الكل، يخاطب بها الصغير الكبير ويخاطب بها الكبير الصغير، ويجب على كل منهما أن يقبل تلك الموعظة والنصيحة. بل أمر الله عز وجل التقوى أو بالتقوى أمر بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم خير القرون وأزكاها وأبطوها وأتقاها. يقول الله جل وعلا مخاطبا الصحابة مذكرا إياهم ببعض نعمه عليهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله الذي أنعم عليكم بالنصر والتأييد لعلكم تؤدون شكر تلك النعمة. هذه الآيات يا أخوان ينبغي لنا أن نقف معها. شهر رمضان شهر القرآن، مرت بنا هذه الآيات وكلنا يعلم أننا مأمور بالتقوى. هذه الآية يا أخوان تتحدث عن التقوى، أمر الله عز وجل بالتقوى لعلنا نشكر من أنعم علينا بالنصر والتأييد. إن كان هذا الخطاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بنا ممن أنعم الله علينا بأن أدركنا شهر رمضان ومن الله عز وجل علينا بنعمة الإيمان والإسلام، نعمة التوحيد والسنة، سلمك الله عز وجل من الضلالات والأهواء والبدع. تلك نعمة في الشرع أعظم من مجرد نعمة النصر في معركة والتأييد في غزوة. كم من الأنبياء من قتل على أيدي من بعث لدعوتهم، لم ينصر في الحياة الدنيا ولكن لا شك نصره الله عز وجل بأن ثبته على الإيمان. تلك النعمة حقها أن تتقي الله تبارك وتعالى لتكون من الشاكرين. أمر الله عز وجل بالتقوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الخطاب بالتقوى لعموم الأمة من أهل الإيمان، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل أمر الله عز وجل بالتقوى أهل الكتاب أيضا ممن كانوا قبلنا، وأمرنا بما أمرهم به، فقال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمرت هذه الأمة كما أمر أهل الكتاب من قبلها، بل جاء اللفظ عاما في خطاب جميع الناس وجميع بني آدم من أهل الكتاب وأهل الإيمان ومن غيرهم من أهل الكفر وعبادة الأوثان، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، من كان منهم على ملة من ملل أهل الكتاب أو غيرهم ممن يعبدون الأوثان، الخطاب للجميع: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه إشارة يا أخوان إلى أعظم أسباب تحصيل التقوى، وسيكون لنا عودة إليها إن شاء الله عز وجل. إن الله كان عليكم رقيبا. من استشعر مراقبة الله تبارك وتعالى له واطلاعه عليه وعلمه بحاله، لا شك أنه إن حمله ذلك العلم بتوفيق الله تبارك وتعالى على القيام بلازمه، فإنه سيكون من أهل التقوى. هذا الأمر بالتقوى بهذه الأساليب وبتنوع من خوطب به يدل على أن التقوى واجب عيني وفرض لازم على كل إنسان، سواء كان مسلما أو كافرا. ولذلك التقوى يا أخوان ليست من الأمور التي هي من فضول العلم أو من جملة المستحبات التي يشغل الإنسان بها فضول وقته، أمر خوطب به الأنبياء والرسل والأمم من قبلك وأمة الإسلام، وخوطبت به يا عبد الله، فلا شك أنه أمر عظيم يستوجب عليك أن تفني عمرك في الاتصاف بهذه الصفة، علك أن تقوم بما أوجب الله عز وجل عليك. التقوى يا أخوان لها مكانة عظيمة في النصوص الشرعية، فهي خير زاد كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا الأمر يعرفه كل من يعني قاس مرارة السفر أو الاستعداد لأي أمر من الأمور سواء الدنيوية أو الدينية. الإنسان إذا كان عنده أمر كبير جدا سيقوم به وأمر مهم جدا في حياته ويترتب عليه أمر مصيري، فإنه يتزود لذلك الأمر الذي أقبل عليه، بمعنى يستعد له ويعد له عدته. أعظم الأمور التي ستواجهها يا ابن آدم لقاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الحياة الدنيا دار عمل، وغدا سيكون دار الجزاء عند مقابلة الله جل وعلا: وما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه، سيكلمه كفاحا مشافهة ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الأمر العظيم وذلك الاختبار العظيم الذي ستعرض عليه يوم القيامة، ولن يكون معك من سيتحدث بالنيابة عنك أو سيدب عنك أو سيدافع عنك، بل من ترجو سلامتهم وتسعى في الدفاع عنهم سيكونون أول من يشهدون عليك شهادة حق وصدق، ألا وهي أعضاؤك وجوارحك. قد يظن الإنسان أنه سينجو بين يدي الله بالكذب والحيلة والدفاع بالباطل عن نفسه والتماس الأعذار وإنكار ما صدر منه من أقوال وأعمال، فيختم الله عز وجل على فيه: وتشهد يا أخوان ماذا؟ تشهد يده وجوارحه وجلوده التي كان يسعى في حمايتها من عذاب الله ومقاساة ألم النار. فذلك اليوم يا أخوان يحتاج أن العبد يتزود له بما يتزود، يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا أمر يبين لنا مكانة التقوى. ومن الأمور التي تبين لنا مكانة التقوى أن جميع الأنبياء والمرسلين أمروا بها أقوامهم ودعوا إليها أممهم، فيخبرنا الله عز وجل عن نوح أنه قال لقومه: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ويخبر الله عز وجل عن إبراهيم في قوله: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عن موسى أنه قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون بماذا يدعوهم وإلى ماذا يناديهم ألا يتقون. فيأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى. ويخبر الله عز وجل عن عيسى قائلا: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. وهود يقول الله عز وجل عنه: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقالها لوط وصالح وشعيب، كلهم أمر قومه بمثل هذا الأمر العظيم. فالتقوى يا أخوان سبيل المؤمنين ووصية الأنبياء والمرسلين لأممهم، فالسعيد من قام بامتثال هذه الصفة. والتقوى يا أخوان هي جماع الخير كله والفلاح. وقال أهل العلم: لو كان هناك كلمة أجمع لمعاني الخير وعمل يجمع جميع الفضائل وسبب أنفع وأنجع لنجاة العبد يوم لقائه ربه تبارك وتعالى يوم القيامة لأمر الله عز وجل به، ولكن الله تبارك وتعالى أمر بالتقوى ووصى بها، ووصى بها الأنبياء والرسل من بعدهم، فدل ذلك على أن التقوى هي أعظم سبب للنجاة والفلاح بين يدي الله تبارك وتعالى واليوم الآخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها، ونبينا صلى الله عليه وسلم أنصح الأنبياء وأكثرهم شفقة على أمته. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق الأنبياء من قبله: إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أتى بدعوة هذه الأمة إلى ذلك. ولذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يردد آيات التقوى في خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها في كل أمر من الأمور المهمة، بل وصى بالتقوى عددا من أصحابه وعينهم بالأمر بها، كما في حديث أبي ذر وحديث معاذ المشهور في مسند الإمام أحمد وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولا شك أن هذه التقوى إذا وجهت لأمثال هؤلاء الصحابة الكرام دل ذلك على عظيم قدرها ومكانتها. من الأمور التي تدل على مكانة التقوى ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل التقوى. ونقف مع الفضائل، والفضائل يا أخوان التي جاءت للأعمال محركة للنفوس، النفس جبلت على أنها تتطلب المجازاة على العمل، أنها تذكر لها فضائل الأمور حتى تتحرك للإقبال عليها وتأتي بها. جبلت نفس ابن آدم على المعاوضة، إنما يفعل ليعطى ويترك ليأخذ. الله عز وجل رحم هؤلاء العباد مع أنه لو لم يثبهم على ما قاموا به مما أوجب وعلى ترك ما نهاهم عنه وحرم عليهم، فإن الله تبارك وتعالى يكون مستحقا لذلك على عباده، فهو ربهم وسيدهم وخالقهم ومالكهم. فإن كان السيد من أسياد الدنيا ممن يكون تحت يديه عبد يملكه، له حق أن يأمره وينهاه دون أن يجازيه على ذلك العمل، فكيف بمن له الملك حقا والمالك على جهة الحقيقة المتفرد بالملك وهو الله تبارك وتعالى. جاءت فضائل التقوى في كتاب الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع، نذكر بعض تلك المواضع. منها معية الله جل وعلا للمتقين، يقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية يا أخوان هي المعية الخاصة، لا يخفى عليكم أن معية الله عز وجل لعباده على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تشمل جميع الخلق بعلم الله تبارك وتعالى بهم وإحاطته وسمعه وبصره. أما المعية الخاصة فإنما تكون لعباد الله المتقين من الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان ممن ثبتوا على دين الله جل وعلا. هؤلاء لهم معية خاصة هي المعية التي تقتضي الحفظة والرعاية والنصرة والتأييد، معية يحفظك الله عز وجل فيها من الفتن على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل من الإشارة إليه. أيضا من ثمار التقوى ومن فضائلها وما أعد الله عز وجل لأهلها أن الله عز وجل يتولاهم ويكون وليا لهم ويجعلهم أولياء له، كما قال الله تبارك وتعالى: والله ولي المتقين. وقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالتقوى ينال العبد ولاية الله جل وعلا. وأيضا ولاية الله عز وجل هنا المرادة يا أخوان هي الولاية الخاصة، الولاية الخاصة التي تقتضي تسديد الله عز وجل للعبد في علمه وعمله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كم من الناس من عياذا بالله تبارك وتعالى كانوا أولياء للشيطان فأخرجوهم من النور إلى الظلمات، ويجد العبد توفيق الله عز وجل له أحيانا على قلة علمه وقلة اطلاعه وقلة معرفته، إلا أنه يرى الباطل ظاهرا بينا لا يلتبس عليه، ويوفقه الله عز وجل لمعرفة الحق والعمل به على قلة علمه. كلما بدا له علم نافع بادر للقيام به والعمل به وامتثاله. إذا وجدت نفسك على تلك الحال فاعلم أن الله عز وجل تولاك بولاية من عنده، ليس ذلك بحول منك ولا قوة، ولو شاء الله عز وجل لكان العبد على ضلال كما كان أولئك. ونجد في كثير منهم سعى في العلم والاطلاع والحفظ وسعى في المعارف وأصحاب كتابات ومصنفات وعندهم كثير من علوم الأهل، إلا أن الله عز وجل يمن على العبد بخشيته وتقوى ويوفقه لمعرفة العلم النافع والعمل به. كذلك مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من ثمار التقوى محبة الله عز وجل لأهلها، فإن الله يحب المتقين. وكذلك رحمة الله عز وجل بهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يجعل لكم ليس نصيبا واحد وإنما نصيبين من رحمته جل وعلا. وقال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبالتقوى ينال العبد رحمة الله التي والله لن يدخل الجنة إلا بها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم أو لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله أو بعمله، حسب الرواية. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبرحمة الله تبارك وتعالى يكون مآل العبد الجنة. ورحمة الله بما تنال؟ تنال بالتقوى كما ذكر الله عز وجل. من ثمار التقوى ومما يبين أهميتها أنها سبب قبول العمل. الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان يسعى يا أخوان في كثير من الأعمال الصالحة ويرجو أن تكون سببا في قربته وقربه من الله تبارك وتعالى، عليه أن يعلم أن ذلك العمل لن يتقبل منه إلا إن كان من المتقين. وأهل السنة والجماعة لا يخفى عليكم أنهم وسط في أبواب الاعتقاد. هذه الآية تفهم على مقتضى معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنه إنما يتقبل من المتقين، أي إنما يتقبل من المتقي عمله الذي اتقى الله عز وجل فيه وإن قصر في غيره. إذا أتى بالعمل واتقى الله فيه، بمعنى عمله مخلصا لله عز وجل وعلى ما أمر الله تبارك وتعالى، هكذا يكون من المتقين فيقبل منه ذلك العمل وإن قصر في غيره. وتقصيره في غيره من الأعمال لا يكون داعيا لرد غيره من الأعمال التي أخلص فيها. ولكن أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة أن للسيئات أثرا في إذهاب بعض الأجور والحسنات، وهذا الأمر أعظم. يتقبل العمل ولكن ثوابه وأجره يذهب ويسقط مقابل سيئة عملها العبد واجترأ على حرمات الله تبارك وتعالى فيها. ويدل لذلك جملة من النصوص، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: في من مثلا أتى كاهنا وعرافا ولم يصدق بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا يثاب عليها، يجب عليها أداؤها وتجزئه. متى؟ إذا اتقى الله فيها، أخلص لله وأدى الصلاة على ما أمر، هنا نقول تقبل. ولكن ثوابها وأجرها ذهب مقابل تلك السيئة التي اجترأ على حرمات الله تبارك وتعالى فيها. التقوى يا أخوان ميزان التفاضل بين العباد عند الله جل وعلا، والتقوى طريق تحصيل العلم. إنما ينال العلم يا أخوان بتقوى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون فيه، ها يا أخوان، بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم الآية. وكذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. التقوى يا أخوان سبب لنيل البركة والرزق من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا الأمر إذا أيقن به العبد وصدق به، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك، وأن يعفو عن تقصيرنا وضعف إيماننا وقلة يقيننا بوعد الله عز وجل وخبره. هذه الآيات أحيانا نقرأها ونتحدث بها وشتان بين الكلام وبين العمل بالعلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يجهد الإنسان نفسه ويكد بدنه في تطلب الرزق ويغفل عن ربه تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور، يسعى سعي من يظن أنه سينال الرزق بمجرد سعيه، غافلا عن ربه ومولاه عليكم السلام ورحمة الله. لا بأس عنده من أن يجترع على ما حرم الله، يدخل في معاملة محرمة أو يدخل في أمر مما نهي عنه أو فيه شبهة طلبا للرزق، وغفل عن أن الرزق إنما ينال من الله، وأن الله عز وجل هو الذي يبارك في أرزاق العباد. فهذه الآية لو آمن بها العبد حق الإيمان لأقبل على طاعة الله عز وجل، واتقى الله فيما أمره ونهى، وسعى بما أباح الله عز وجل، مع علمه أن ذلك السعي هو مأمور به، إلا أنه سبب لا يغني عنه من أمر الله تبارك وتعالى شيئا، وأن الأمر بيد الله، إن شاء أن ينفذه وإن شاء أن يعطل السبب عن أثره. أيضا يا أخوان البركة سبب في تيسير الأمور وتفريج الهموم، وهذا أمر مهم جدا ينبغي للعبد أن يستصحبه لا سيما في هذه الأزمان. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نكر الله عز وجل هنا كلمة مخرجا ولم يقيدها بشيء، ما قال مخرجا في الدنيا، ولا قال مخرجا في الآخرة، ما قال مخرجا في مصيبة من مصائب الدين أو مخرجا من مصيبة من مصائب الدنيا. الإنسان يا أخوان في هذه الحياة تمر به كروب، وفي الآخرة ستمر به كروب ومضائق، يحتاج فيها أن يحوطه الله تبارك وتعالى برعاية من عنده، وأن يجعل له مخرجا من كل ما سيمر به من الكروب والشدائد والمصائب. في الدنيا سيتعرض العبد يا أخوان لمصائب وكروب في الدين والدنيا، ومن أعظمها كروب الدين. يمر بالإنسان فتن، منها ما يتعلق بالعقائد، كفر وشرك، نفاق وإلحاد، شبهات لأهل الأهواء والبدع. هذه المضائق التي تمر بالعبد وتعرض له، بل والله أصبحت تحيط به من كل مكان، بل تغزوه في عقر داره، تأتيه من أبنائه من الصغار ومن النساء، يعرضون له ما هو في عافية منه من شبهات ومقولات أهل البدع والضلالات، وشبهات أهل الإلحاد والزندقة. إن لم يكن من الله تبارك وتعالى رعاية لهذا العبد وتسديد منه جل وعلا بأن يجعل له مخرجا من تلك الفتن، فلا والله لا ينجو. إن لم يحطه الله تبارك وتعالى برعاية من عنده لا ينجو من تلك الفتنة. هذه فتنة في باب العقائد، كيف في بقية الفتن من الشهوات والمصائب التي تعرض للعباد. المال فتنة، والولد فتنة، والنساء والميل إليهن بما حرم الله فتنة، فتنة الجاه والمنصب، فتنة العلم وعدم العمل به، والتباهي والعجب والاغترار بالعلم، فتنة العمل من أجل الدنيا والتنافس على طلب الرئاسة، فتنة التنافس على تعلم العلم من أجل تحصيل الشهادات لا من أجل تحصيل العلم طلبا لمرضاة الله عز وجل وثوابه، وكل ذلك في جانب، والفتن الأخرى الأعظم في جانب آخر، الفتن التي ستعرض للعبد من أهوال يوم القيامة وما يتقدم ذلك من فتنة المسيح الدجال، وفتنة سؤال القبر وسؤال الملكين للعبد عند احتضاره، والاختبار العظيم الذي سيعرض له ولكل واحد منا. والله أن خبر الله حق، كل منا مسؤول في قبره وسيوقظ، وليس معه أنيس أو شفيع في قبره، يأتيه ملكان أزرقان أسودان يوقظانه فينهرانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في ذلك الرجل الذي وعيث فيكم وما يلي ذلك من أحوال يوم القيامة والمواقف التي ستعرض للعباد فيها. كل تلك الكروبات العبد في حاجة إلى أن يجعل الله عز وجل له مخرجا منها. أعظم ما تحصل به ذلك المخرج بتوفيق الله تبارك وتعالى أن تتصف بصفات أهل التقوى لتكون ممن قال الله عز وجل فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيضا من صفات أو من ثمار التقوى وفضائلها أنها سبب في غفران الذنوب، وكذلك بيّن الله عز وجل أن العاقبة الحسنى والمآل الجميل في الدنيا والآخرة إنما يكون لأهل التقوى كما قال الله عز وجل والعاقبة للتقوى. فمن أراد أن تكون له العاقبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة فعليه أن يكون من أهل التقوى. العاقبة المآل الحسن والجميل السعادة والفوز والربح إنما يكون لأهل التقوى في الدور الثلاثة. في الدنيا أعظم فوز، أعظم فوز تحصله يا عبد الله أن تموت على الإسلام. إن حصل العبد درجة أعلى من ذلك فليحمد الله جل وعلا، إن لم يبلغ درجة عالية ومات على الإسلام فليحمد الله تبارك وتعالى. الفتن كبيرة جدا، الأنبياء خافوا على أنفسهم من الكفر بالله تبارك وتعالى. نبي الله إبراهيم يسأل ربه قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء أن يسأل ربه أن يثبت قلبه وأن يصرف قلبه على دينه على طاعته ودينه. يخشى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الشرك والنفاق ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من النفاق والشرك. اليوم مع ما يراه الناس ومع تصريحات بعض من ابتلوا في دينهم وفتنوا ويتتالى ذلك على الأسماع، فإنه والله يوقع في قلوب العباد شيئا من الخوف والرهبة، وناس كان ظاهرهم الاستقامة وبعد ذلك سمع أنهم من دعاة الإلحاد والضلالة. ليس فقط انحرف في نفسه بل أصبح من دعاة أبواب جهنم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ليته يتكلم باسم الدنيا وإنما يتكلم أيضا باسم الدين. يحرف في دين الله ويقول على الله ما لا علم له به، بل والله يتعمد الافتراء على الله عز وجل ويقول بغير الحق طلبا بشيء من حطام الدنيا الفانية. هذا الأمر يا أخوان لا أقول أنه صدر من أناس لم يكونوا على علم أو حفظة لكتاب الله، بل كان طائفة منهم قد أقبل على شيء من ذلك، ولكن هل اتقوا الله عز وجل وأتوا بصفات المتقين التي سيمر ذكر شيء منها، أم أنهم قد غفلوا عن الغاية العظمى من عبادة الصيام وما افترض الله عز وجل على عباده في ذلك؟ العاقبة للمتقين في الحياة الدنيا بالتثبيت على الإيمان والدين، وكذلك عند الوفاة. يقول الله عز وجل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين حال كونهم طيبين سالمة قلوبهم من الشرك والأهواء والمعاصي والضلالات طيبين في قبض الملائكة لأرواحهم كما جاء في حديث البراء بن عازب من جهة تكفينهم وتطيبهم وما يتلقونه به الملائكة عند قبض أرواحهم وما يسمعونه في السماء من نداء الملائكة لهم وما يجده في قبره من مجيء عمله الصالح في صورة الرجل الطيب الذي يبشره بالخير والرضوان كذلك عند حشرهم إن كان المجرمون والعصاة يحشرون على وجوههم وهم فاقدي نعمة السمع والبصر والكلام فإن أهل التقوى يا أخوان يحشرون إلى الله عز وجل وفدا وفودا مكرمون منعمون محملون بالجوائز كما قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا حشر الوفود إلى الملوك الوفد إذا أقبل على الملك فإنه يكون منذ وصوله قد أعطي العطايا والهبات فكيف بملك الملوك الذي بيده خزائن السماوات والأرض والذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى أن يعطيه ويهبه العباد كذلك لهم العاقبة عند المرور على الصراط المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم جسر لا يخفى عليكم قد جعله الله عز وجل بين أرض المحشر والجنة ونصبه الله تبارك وتعالى على الصراط يجوزه الناس على قدر أعمالهم أما الكفار فيسقطون فيه إلى نار جهنم مخلدون فيها وأما أهل التقوى فتكون لهم النجاة والسلامة وأما من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فيكونون على مراتب منهم من يسقط أعاذني الله وإياكم ومنهم من ينجو جريحا لا يسلم من الكلاليب والتي تكون على جنبتي الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم أي ليس أحد منكم إلا واردها أي سيرد النار كان على ربك حتما مقضيا أي كتابا مقضيا مكتوبا قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فأهل التقوى لهم السلامة والنجاة ولهول هذا الموقف دعاء الأنبياء يومئذ حال مرور الناس على الصراط أن يقولوا اللهم سلم سلم الأنبياء والرسل يا أخوان يرجون السلامة لأممهم وأتباعهم خوفا عليهم من هول ذلك اليوم وأما العاقبة العظمى التي تكون لأهل التقوى فهي بدخولهم الجنة كما قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين المتقون يا أخوان وصفهم الله عز وجل في كتابه بصفات كثيرة وتعدادها يطول ولكن هناك آيات جامعة جمعت جملة من صفات أهل التقوى من تلك الآيات ما جاء في سورة البقرة في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إذن عقائد إيمان بأركان هي من أصول الاعتقاد فالتقوى فيها أصول من أصول الاعتقاد إيمان بغيب بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتبع ذلك من مسائل الإيمان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا آت المال على حبه هذا من أمور النفل والمستحبات وبه نستفيد أن التقوى ليست قيام بما أوجب الله فحسب بل إتيان باعتقادات وقيام بالواجبات والمستحبات وقدم الله عز وجل ذكر المستحبات لأن الحديث هنا عن أهل التقوى ليست أهل درجة الاقتصاد ممن يقومون بما أوجب الله فحسب ثم تبادر أقدامهم بسرعة الزلل والسقوط لا اتقوا النار، ومما تتقى به النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإنسان يتقي النار بفعل الواجبات وفعل المستحبات، وكذلك يتقي النار بترك المحرمات والمكروهات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، صدقوا في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم، وأولئك لا غير هم المتقون الذين اتصفوا بتلك الصفات. فهذه آية جامعة ينبغي على كل منا أن يعرض نفسه عليها إن أراد أن يعرف أنه من أهل التقوى أم أنه قد قصر في صفاته، فيبادر باستدراك ما فرض منه من قول أو عمل أو اعتقاد. أما الآية الأخرى فهي في سورة آل عمران في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الآية يا أخوان آية عظيمة فيها تقرير بعض الصفات التي جاءت في سورة البقرة، وكذلك فيها تسلية وتفريد لقلوب المؤمنين، وذلك أن العبد إذا سمع بصفات المتقين يقع في نفسه أنه صاحب زلل وتقصير في حق الله تبارك وتعالى، فيقال له من صفات أهل التقوى أنهم أهل توبة واستغفار وإنابة، وأنه ليس من شرط التقوى وصفات المتقين أنهم لا يذنبون. ليس المتقي بمعصوم من الوقوع في الزلل والخطأ، ولكنه سالم من الإصرار على الذنب. حال المتقي أنه متى وقع في الذنب بادر إلى التوبة والإنابة، كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا طاف عليه طائف من الشيطان أغواه الشيطان ووسوس له وأنساه ذكر الله، أنساه تذكر الله تبارك وتعالى وزين له ما حرم الله، فإنه سرعان ما يبصر ويتذكر ربه ومولاه، ويعود له العلم الذي غاب عنه باطلاع الله عز وجل عليه ومراقبة الله تبارك وتعالى له، وأنه ميت لا محالة وأنه محاسب على عمله، فإذا به يتذكر ويقلع عن ذلك الذنب ويرجع ويتوب وينيب إلى الله جل وعلا. هذه الآية يا أخوان فيها ما يغني عن تعداد صفات المتقين على جهة التفصيل، فتأملها كاف في إحياء القلب للإقبال على تلك الصفات بالعمل والإتيان بها على ما يرضي الله تبارك وتعالى. نختم بذكر جملة من أسباب التقوى. عرفنا حقيقة التقوى ومعناها، وعرفنا ثمارها وفضائلها وصفات أهلها. ينبغي هنا للعبد أن يحرص على الأسباب التي توصله تكون عونا له على بلوغ تقوى الله جل وعلا. والأسباب التي تنال بها التقوى كثيرة جدا، ولكن من أعظمها ورأس تلك الأسباب وأعظم ما تنال به تقوى الله عز وجل العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، العلم بجلال الله تبارك وتعالى وكماله، العلم بعظمة سلطان الله عز وجل وقهره واطلاعه وإحاطته بالعباد. متى تحقق العبد بعلم الله عز وجل فإنه يورث في قلبه تلك الخصلة التي تحمله على القيام بما أمر الله وترك ما نهاه الله عز وجل عنه. إذا شهد العبد علو الله عز وجل على خلقه واستواءه على عرشه وإحاطة الملائكة بعرش الرب تبارك وتعالى وعظم الله عز وجل بإدراك شيء من عظم بعض مخلوقاته، العرش الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن أحد حملة العرش، وأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، فكيف بالعرش وكيف بالذي استوى عليه لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى. إذا شهد العبد ذلك يا أخوان فإن قلبه يتعلق بالله تبارك وتعالى، يرتفع عن تطلب أهل الدنيا والنزول إلى درجة الدنو والالتفات إلى الخلق، يكون قلبه معلق برب السماوات والأرض، يترفع عن تطلب أهل الدنيا والميل إليهم والطمع بما بين أيديهم. حاجته بيد من علا على خلقه أجمعين، ومن هو فوق السماوات، فكيف ينزل في تطلب حاجاته من أهل الأرض؟ ليس بأيديهم شيء. إذا علم العبد بعلم الله وإحاطته، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل عليم، ها، وأنه أحاط بما بدر منك يا عبد الله وقد نسيته فيما مضى، وبما أنت صائر إليه. وإذا علم العبد بسمع الله عز وجل لجميع الأصوات على اختلافها، يستوي عنده جل وعلا الجهر والسر. وإذا علم العبد باسم الله عز وجل البصير، وأن الله عز وجل مطلع عليه، يبصر أقواله، يبصر أعماله، ويسمع أقواله، فإن ذلك يحمل على مراقبة الله تبارك وتعالى، وألا يتكلم وألا يعمل إلا بما يرضي الله عز وجل عنه، ويكون سببا في رضا الله تبارك وتعالى عليه، فيقوم بقلبه مراقبة الله التي تحمله على تقوى الله عز وجل. كذلك إذا علم حقيقة ربوبية الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وأنه هو الذي بيده النفع والضر والإعزاز والإذلال والرفع والخفض، انقطع من قلبه كل سبب يجعله يتطلب أهل الدنيا أو يميل إليهم أو يثق بما في أيديهم. هذه درجة أعلى منها أن يعلم ألوهية الله تبارك وتعالى، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه المطاع على جهة الحقيقة، وأنه الحاكم في شرعه وأمره، وأنه هو الذي ينبغي أن يطاع ولا يعصى، وأنه هو الذي يحب على جهة المحبة بذاته تبارك وتعالى. هنا يا أخوان ينقطع من قلب العبد تقديم محاب غير الله عز وجل. كم من الناس من يقدم على معصية الله تبارك وتعالى تطلبا لرضا أحد الخلق، إما من مسؤول أو وجيه، أو وهو مما عمت به البلايا في هذه الأزمان، الميل إلى طاعة الزوجة أو الذرية أو الصديق والحبيب، يحمل محبة هؤلاء على أن يرتكب بعض ما حرم الله عز وجل إرضاء لهم. لو علم هذا العبد حقيقة اسم الله عز وجل، الله المألوه الذي ينبغي أن يعبد ويمتثل أمره ويترك نهيه، لما أقدم على مثل ذلك. ولذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل محبته ورضوانه. أثار أهل العلم يا أخوان في أثر العلم على مراقبة الله تبارك وتعالى الذي يثمر التقوى كثيرة جدا، مدارها يدور على أنه ينبغي للعبد ألا يجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه، ويبينون ذلك في قوله: يا عبد الله، إن كنت لا تجرؤ على فعل أمر مما يشينك لوجود من ينظر إليك من الخلق، فلا تجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك. الإنسان لو قيل له أنه في غرفته توجد كاميرا مراقبة، هذا أمسك جوارحه عن فعل ذلك حتى لا يفتضح لدى الخلق. أين علمك بأن الله عز وجل يراك ويسمعك ويطلع عليك، وهو الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الذي بيده النفع والضر على جهة الحقيقة، وهو الذي مدحه ينفع ويرفع العبد، وذمه يشين العبد ويورده الموارد. وجاءت عبارات أهل العلم في هذا الباب كثيرة، ومن أحب الاطلاع على شيء منها أوصي بالرجوع إلى جامع العلوم والحكم. من الأسباب التي يا أخوان تحيي في قلب العبد تقوى الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى، تدبر القرآن الكريم والوقوف عند آياته وعظاته والعبر التي قصها الله عز وجل في القرآن من نصره وتأييده لأوليائه وما حل بأعدائه، مع أنهم كانت في موازين البشر وفي السنن الطبيعية التي هي في عادات الناس، إن الكفار هؤلاء ستكون لهم النصرة والتأييد، وأنهم الذين ستكون لهم العاقبة، ولكن صدق الله تبارك وتعالى بأن العاقبة للمتقين. نصر الله عز وجل أولياءه وأيدهم، هذا نصر عاجل في الحياة الدنيا، وما يرجونه من الله تبارك وتعالى عند لقائه أعظم. من المواضع المهمة التي تحيي في قلب العبد مراقبة الله عز وجل التفكر يا أخوان في الموت وشدته، وأنه لا مهرب منه، ومرور رمضان ووصف الله عز وجل له بأنه أيام معدودات، هذا يا أخوان يجعل الإنسان يعيد حساباته وتأمل. دخل الشهر وانتهى، وهكذا عمرك يا ابن آدم، دخل وسينتهي، عما قريب في الحياة الدنيا مهما طالت فإنها في ميزان اليوم الآخر كساعة أو أقل. الشهر مضى وانقضى، وأيامك وساعاتك ستمضي وتنقضي كما انقضى شهر رمضان، بل هذا العيد الذي أدركناه قبله أيام قليلة إذا به قد فرحنا به وانقضى ومر وفنيت تلك الساعات التي عاش فيها الإنسان. مرور المواسم بهذه الهيئة لله عز وجل في ذلك حكمة، حيث جعل الليل والنهار خلفة يخلف أحدهم صاحبه ليكون في ذلك عظة وعبرة لابن آدم فيحيى قلبه. ولذلك السلف لما عرفوا حقيقة هذا الأمر يا أخوان أحيا في قلوبهم تقوى الله عز وجل في كل ساعة وفي كل لحظة. ولذلك جاء في سير عدد من أهل العلم في سير أعلام النبلاء أنه لو قيل له غدا ستموت ما زاد في عمله شيئا، لو قيل له غدا ستموت ما زاد في عمله شيئا. لماذا؟ لأنه يتفكر في الموت في كل ساعة، أمر أخفاه الله عز وجل عنه وهو متيقن من حلوله ونزوله به، ولكنه لا يعلم متى الساعة التي ينزل فيها عليه، فلما لا يستعد له حتى يكون على أهبة لنزوله به، فيكون ممن أحب لقاء الله عند حضور موته، فيكون قد أحب الله عز وجل لقاءه، لا أن يكون ممن كره لقاء الله فكره الله عز وجل لقاءه. أيضا من الأمور التي تحيي في القلب الأسباب التي تنال بها تقوى الله عز وجل التفكر يا أخوان في اليوم الآخر وفي يوم القيامة وما في ذلك اليوم من الأحوال العظام. ولذلك نجد في كتاب الله تبارك وتعالى اقتران التقوى بالإيمان باليوم الآخر في عدد من المواضع، منها ما جاء في سورة البقرة التي تقدمت معنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. بعد الإيمان بالله جاء ذكر الإيمان باليوم الآخر لما له من أثر عظيم في تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، بل جاء التصريح في ذلك في عدد من الآيات، منها يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يزيد الأمر جلاء ووضوحا لتحيا القلوب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأم الحنون تذهل عن رضيعها، والحامل لشدة ما تعاينه من الكرب وأهوال يوم القيامة تضع جنينها، والناس يبدو لك أنهم سكارى، طاشت عقولهم ومرجت أحلامهم، ولكن ما هم بالسكارى لما يعاينونه من عذاب الله عز وجل الذي وصفه الله عز وجل بالشديد، وصدر الآية بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويقول الله تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم، أي كيف ستجعلون بينكم وبين ما تخشونه من لقاء الله تبارك وتعالى وأهوال يوم القيامة، كيف ستتقونها إن كفرتم، وذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. ولدان غلمان صبية لن يجري عليهم قلم التكليف، شابت رؤوسهم لما عاينوه من أهوال، فكيف بمن فرط في عمره واجترأ على حرمات الله تبارك وتعالى وقصر في طاعته، ترك الأوامر واجترأ على المحرمات، فما حاله بين يدي ربه تبارك وتعالى. يزيد الأمر هولا في قلوب المؤمنين إذا كانت تلك حال الصبيان والولدان وحال الأم مع جنينها وحال الحامل مع جنينها والأم مع رضيعها، يزيد الله عز وجل الأمر ببيان حال الأب مع أبنائه. الأب الحنون الذي يعطف على أبنائه ولربما أضر بصحته لإسعاده، يتعب وينصب ويكدح ليدخل السرور على قلبه، لربما نسي سعادته من أجل إسعاده في الحياة الدنيا، ولربما قدم ما يرضيهم على ما يرضي الله تبارك وتعالى. ماذا تظنون حاله إن كان على غير ما يرضي الله تبارك وتعالى؟ يقول الله عز وجل يبصرون، أن يرى كل قريبه يوم القيامة، ولكنه لا يسأل عنه ولا يهتم بشأنه. فالأمر جلل، الأمر عظيم، ليس هناك متسع لأن يلتفت إلى قريبه فيسأل عن حاله وصحته. يبصرون، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. في الدنيا على أتم الاستعداد أن يضحي بنفسه ليعيش ابنه، يتمنى أن المرض في ابنه لو كان فيه وعوفي ابنه وسلم، لو كاد أن يسقط وهو يحمل ابنه أسقط نفسه ورفع ابنه ليسلم من الضرر. حال ذلك المجرم يوم القيامة أين سيكون حاله؟ يتمنى أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أن لو يدفع أبناءه ويفتدي بهم وينجو ويسلم من عذاب الله تبارك وتعالى، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، يتمنى أن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. ولكن أهل التقوى أين حالهم ومآلهم؟ أخبرنا الله عز وجل أن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أين حال هؤلاء من حال أولئك؟ هذه يا أخوان جملة من الأسباب التي ينال بها تقوى الله تبارك وتعالى، وأيضا من الأسباب التي تنال بها تقوى الله تبارك وتعالى العلم بالشرع والتفقه في دين الله عز وجل، وأن يسعى الإنسان إلى أن يتفقه في الحلال والحرام. مدار التقوى عرفناها يا أخوان أنها تحمل العبد على الإتيان بما أوجب الله والإتيان بالمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. فإذا كان الإنسان لا يعلم ما الذي سيتقيه فكيف سيتقي الله تبارك وتعالى؟ وهذا يبين لنا أهمية طلب العلم والفقه في الدين. يا أخوان المواعظ والعبر التي نحدث بها ونسمعها ليست مقصودة لذاتها، إنما المراد منها أن تحرك القلوب وتحيي فيها مراقبة الله عز وجل ومحبته والإقبال على دين الله جل وعلا. فإذا أقبل القلب سيقبل على ماذا إن لم يكن على فقه وعلم ودراية بشرع الله تبارك وتعالى؟ ولذا جاء في قول بعض السلف كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ كيف سيتقي من لا يعرف ما الذي سيتقي من الأمور المحرمات والواجبات؟ يعرف ما أوجب الله عز وجل عليه فيمتثلها، ويعرف المحرمات فيتركها. ولما علم السلف هذا الأمر يا أخوان كانوا على أتم وعلى أشد العناية بالتفقه في الدين، وأتوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات والمشتبهات. وهذا الأمر يا أخوان يهمنا جدا أن نعتني فيه، وأرجو أن نتنبه له، وأنا أولكم في أمس الحاجة إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات يا أخوان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولذلك يقول السلف لا يبلغ التقوى إلا من ترك كثيرا من المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات، وهذا بعد أن يترك المشتبهات. هناك أمور هي من المشتبه، إن أردت أن تكون من أهل التقوى وأن تتحقق بصفات المتقين فعليك أن تترك المشتبهات لا أن تجرؤ عليها. وهذا الأمر نحتاج فيه أن ننظر في سير النبي، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير السلف من الصحابة والتابعين الذين طبقوا التقوى تطبيقا عمليا. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان كما في الصحيح دخل بيته فوجد تمرة على فراشه، تمرة أي على فراشه في بيته، ثم أخذها وقال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ثم ألقاها. هذه الشبهة أين محلها يا أخوان؟ بعيدة جدا. مستبعدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا أنه هكذا ينبغي للعبد أن يكون مع الأمور المشتبهة. اليوم كثير من، لا أقول العامة ولا أقول من المستقيمين، بل بعض من نتوسم فيهم الخير من طلاب العلم، يجترئون على الإتيان على المسائل التي قد يقال فيها أنها مسائل خلافية وأنها محل اشتباه. الأدلة محتملة، فيها راجح وفيها مرجوح، وفيها مجال للاحتياط وللورع، فيها باب، إلا أنك تجده يتجرأ على القول المرجوح أو على أحد القولين، مع أن أقصى ما يكون في هذا القول أنه مباح، الآخر يقول أن فعله محرم، فإذا به يجترع على ذلك الأمر الذي هو في دائرة المشتبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا أصل ليكون أبرأ لديننا وعرضنا، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هكذا ينبغي يا أخوان أن يكون حال طالب العلم. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وإياكم به. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في طريق الهجرتين كلمة معناها، يقول: وإني لا أستغفر الله تبارك وتعالى أن أتكلم في درجة، وإن العبد لا يستغفر الله تبارك وتعالى أن يتكلم في درجة ما شملها رائحة، إنما أتحدث عن التقوى وأبين صفاتها بحسب ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء في كلام أهل العلم، من باب المذاكرة مع الإخوان. ولكن فرق يا أخوان بين العلم وبين الحال، فرق بين أن يعلم الإنسان صفات القوم وبين أن يكون حاله كحالهم وأن يكون من أهل تلك الصفات. ولكن لا يعلم الإنسان فائدة أن يرجع وينظر في النصوص ويقرأ في كلام أهل العلم لعل أن يحيي في قلبه شيئا، وبمذاكرته مع إخوانه لعل أن ينتفعوا بشيء من تلك النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعدم الإنسان فائدة ولو لم يكن من تلك الثمار والفوائد، إلا أن الإنسان قطع شوطا. لا يخفى عليكم أن هناك علم وحال، والحال إنما يكون لمن عمل بذلك العلم الذي علمه. فكونه يعلم حصل نصف الطريق، وبقي الطريق والنصف الآخر الأهم وهو العمل بذلك العلم الذي علمه. والأمر الثاني، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أن بمعرفة صفات القوم يحيي ذلك في القلب صدق محبتهم، ومن أحب قوما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت يوم القيامة. هذا أمر مهم، إن فاتك أن تكون من أهل التقوى فلا أقل من أن تكون ممن أحب المتقين. فلا يعدم الإنسان فائدة من النظر في سير السلف الصالحين، النظر في سير الصحابة، إن قصر في الاطلاع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيخشى عليه أن لا يكون صادق المحبة لهم. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة، وإنما أحب الله ورسوله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت يوم القيامة. ولذا قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث قال: فما فرح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فرحهم بشيء كفرحهم بهذا الحديث. يقول أنس: والله إنا لنرجو أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، وإن لم نعمل بأعمالهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وفقا في دينه، وأن يتقبل منا صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن تقبل منهم صيامهم وقيامهم وتلاوتهم للقرآن وسائر أعمالهم الصالحة في شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا للثبات على دينه، ويعيذني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويغفر لنا ما بدر منا من السيئات فيما مضى، وأن يوفقنا لإصلاح العمل فيما نحن مقبلون عليه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الله يجزاك خير. أحد طلاب العلم يترك تداخل العبادات في الصيام ستة من شوال مع الأيام البيض، ما يجوز. الأفضل يصوم الستة ثلاثة على ذلك. كيف يمنع عن تداخل العبادات هذه مثلا الاثنين أو الخميس مع ستة من شوال أو الأيام البيض؟ الموضوع أربعة
والأخوان، المسألة من باب المذاكرة والفائدة.
بالنسبة لي صيام 3 أيام البيض، أو صيام 3 أيام من كل شهر، أو صيام 6 أيام من شوال، أمثال هذه العبادات التي لا يكون المقصود منها عين اليوم، بمعنى لا يكون يوم معين يتزاحم مع عمل آخر، لا يصح اجتماعهما في وقت واحد، يضيق الوقت عن اجتماعهما، فمثل هذه الأعمال يصح التداخل بينها. بمعنى جاءت الأحاديث أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر، وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره أنها لا يبالي إن صام تلك الأيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره. الذي فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام إنما المقصود أن تقع 3 أيام في الشهر، فإذا حصل ذلك فإن العبد ينال الأجر الوارد عليها، بمعنى أن الحسنة بعشر أمثالها. هذه العبادة يتصور اجتماعها مع صيام 6 من شوال، فلذا صام ثم أتبعه 6 أي 6 من شوال، فإنه يصدق عليه ذلك. 6 من شوال وثلاثة أيام من كل شهر ينالها العبد بصيامه لأي 3 من ذلك الشهر. يأتي هنا أمر آخر، وهو من أراد أن يجعلها يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس، هنا يصح له أن يجمع، لأن يوم الاثنين والخميس ثبت فيها فضيلة خاصة، وقد وافق أنه وافق هذا اليوم صائما، وافق ذلك اليوم صائما، فتحصل على صيام 3 أيام من كل شهر وصيام 6 أيام من شوال ومثلا صيام يوم الاثنين والخميس. لكن هناك عبادات لا يكون المقصود منها عينها، كل منهما مقصودة لذاتها، كل منهما يا أخوان مقصودة لذاتها ولا يمكن التداخل بينها. مثال قضاء يوم من رمضان ورجل عليه كفارة صيام، فيقول إذا أصوم، مثلا كان عليه 3 أيام أو 10 أيام من القضاء وعليه كفارة من صيام، فيقول أجمع بينهما، فهنا نقول لا يجزئ الجمع بينهما، لأن صيام رمضان مقصود لذاته في القضاء، لا بد أن تقضيه وجوبا، وهذا الوجوب مقصود لذاته، بمعنى أن يتسع الوقت من أوله إلى آخره، فلا يمكن أن تدخل معه عبادة أخرى، لأن الوقت لا يتسع إلا لواجب معين وعمل مقصود لذاته. واضح يا أخوان؟ ليس المقصود أن يوقع هذا العمل في أي يوم من شاء، وإنما إذا عين هذا اليوم لذلك العمل فإنها لا يتسع لغيره من الأعمال. واضح أبو بندرها؟ كذلك مثلا من الأعمال التي يحصل فيها ذلك، يعني لو قربنا فيما يتعلق بسنن الرواتب أو مثلا سنة الوضوء، سنة الوضوء الآن دخول المسجد، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين. ولذلك إذا صلى الفرض جاء وأدرك الفرض ولم يدرك سنة ثم جلس فله أن يجلس، لماذا؟ لأنه قد صلى. لكن لو أن إنسانا مثلا لو فرضت في ركعتي الضحى، في ركعتي الضحى، ويريد أن يقضي ما عليه من صلاة الليل، رجل كان مواظبا على صلاة الليل ففاته ورده من الليل ثم جاء أراد أن يقضيه من النهار، الآن ركعتي الضحى صلاة الضحى جاء في الحديث وأنه يجزأ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى، فأصبحت سنة وعمل مراد لثواب معين. قضاء الفائتة مقصودة لذاتها، بمعنى أن يقضي ما فاته من صلاة الليل، فلو كان ورده 7 ركعات من الليل ثم قال أريد أن أصليها 8 ركعات شفعا يشفعها في النهار، قال وتوهني عن صلاة الضحى، نقول هنا لا يصح الجمع بين النيتين، لأن لكل عمل منهما فضيلة تختص بها، وهو عمل معين له نية معينة تختص به. لو يفيدنا الأخوان.
يصلي شفعا
قضاء صلاة الليل ثم يأتي صلاة الضحى بنية مستقلة وعمل مستقل. ولكن سنة الوضوء، حديث سلمان ماذا قال؟ قال أني لا أعلم أني توضأت من ليل أو نهار إلا وصليت بعده ركعتين. يعني كان يتبع ذلك الوضوء بصلاة، فإذا أتبع ذلك الوضوء بأي صلاة صدق عليه ذلك، سنة راتبة أو فرض، فإنه يرجى له ذلك بحول الله وقوته.